بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني أحمد بن محمد بن علي: ثم يفيض من عرفة ويأتي المزدلفة ويجمع فيها بين العشاءين، ثم يبيت بها حتى ثم يصلي الفجر. وقلنا في هذه الليلة ينام ولا يصلي، فإن صلى الوتر لا ينكر عليه. وفي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، رواه مسلم. وهناك خلاف شديد أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر. صلاها عند المشعر الحرام، صلاها عند المشعر الحرام. وهناك قد بني مسجد اسمه مسجد المشعر، فكثير من الناس بل بعض الفقهاء يقولون المشعر هو مكان المسجد، فإذا أردت تحري السنة فصل في المسجد أو حول المسجد. وجاء بعض الباحثين الذين يتحدثون عن المواقع الجغرافية وأماكن المشاعر، فأثبت أن المشعر ليس مكان المسجد، وأن المشعر قريب من المسجد في مكان مرتفع في تل. فإذا لا تكلف نفسك أن تصلي في المسجد، لأنه ليس هو المشعر، إنما هو قريب من المشعر، إنما سمي مسجد المشعر لأنه قريب منه، وبني في المكان السهل الذي استطيع أن يبنى فيه المسجد. ولأن مسجد المشعر كما سمعنا هناك لا يصلى فيه في العام كله إلا صلاة واحدة، هذا المسجد لا يصلى فيه صلاة جماعة إلا صلاة واحدة، ما هي؟ يوم النحر صلاة الفجر فقط. فلهذا لم يجعل فيه مكيفات، يعني معناه إذا دخلت تصلي فيه كأنك تدخل فيه إيش؟ في تنور، خاصة أيام الحر، يعني يشق عليك تدخل ما تدري ماذا تصلي من شدة الحر وشدة الزحام، والناس يزدحمون فيه ويظنون أن الصلاة فيه واجبة أو أنها سنة مؤكدة. فلا تكلف نفسك فصل في أي مكان، فإن استطعت أن تقترب من المسجد في ذلك المكان حتى يكون الدعاء عند المشعر الحرام فلا بأس، وإلا فإنهم يقولون المشعر ليس مكان المسجد، إنما هو قريب من المسجد. قال: ويأتي المشعر فيذكر الله عنده، هذا إن تيسر ذلك، وإن شق عليه من شدة الزحام يدعو في مكانه الذي صلى فيه. والناس لشدة الزحام في مزدلفة يصلون جماعات في كل مجموعة في مكان، يصعب أن يصلي الناس كلهم جماعة واحدة، فأنت المكان الذي ستصلي فيه في الجماعة التي قريب من المكان الذي نمت فيه أو توضأت فيه أدعو في نفس المكان. فإن كان هناك مجال قبل الفجر أن تقترب من المشعر وتصلي قريبا منه فهذا هو الأفضل، فإن الله يقول: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وإن كان المشعر يطلق على مزدلفة كلها، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مكانا معينا دعا فيه، وهو الذي فيه ذلك الجبل الصغير الذي يسمى بالمشعر الحرام. قال: ويأتي المشعر فيذكر الله عنده. وبعض أهل العلم يرى أن الدعاء عند المشعر الحرام واجب لهذه الآية: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وهذا من الأدلة التي بها أوجب بعض أهل العلم البيات في مزدلفة. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال في حكم البيات في مزدلفة. القول الأول أن البيات بمزدلفة ركن من أركان الحج، وهذا القول من أخذ به فعليه أن ينتبه، لأن بعض الحجاج ما يدخلون مزدلفة ولا يبيتون بها. من كان مقتنعا بهذا القول معناه أن من لم يبت في مزدلفة فحجه باطل. هذا القول هو مذهب علقمة والنخعي والشعبي والأسود والحسن البصري وبعض الشافعية والأوزاعي وحماد وداود، وقول أبي عبيد وابن جرير وابن المنذر وابن خزيمة، ورجحه ابن القيم وابن حزم، واختاره العلامة الألباني. يعني هذا قول كثير من أهل العلم أن البيات في مزدلفة ركن أركان الحج، واستدلوا بحديث: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع ووقف قبل ذلك أي ساعة بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه. إذن معناه الذي لم يبت ولم يصلي معنا ولم يقف يدعو هذا الدعاء لم يتم حجه. واستدلوا أيضا بقول الله عز وجل فاذكروا الله عند المشعر الحرام، قالوا هذا أمر يدل على الوجوب. القول الثاني أن المبيت بمزدلفة واجب وليس بركن، والفرق بين القولين أن الذين يقولون بالركنية إذا سقط سقط الحج، والذين يقولون بالوجوب إذا سقط وجبت الفدية. فالذين قالوا بأن البيات مزدلفة واجب هم جماهير أهل العلم، يعني أكثر العلماء يرون أنه واجب. ما هو دليلهم؟ الحديث المتقدم، قالوا هذا الحديث يدل على الوجوب لا يدل على الركنية ولا على الشرطية، إنما يدل على الوجوب. واستدلوا بأدلة أخرى منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة متى؟ بالليل. قالوا ولا يرخص إلا من الواجب، لو كان ركن ما رخص لهم، كيف يرخص لهم وهو ركن المبيت مزدلفة؟ وأيضا استدلوا بنفس الحديث ووقف أي ساعة بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه، يعني لو أن الحاج لم يدرك عرفة إلا بعد منتصف الليل ووقف ما تيسر ساعة ساعتين ثم انطلق إلى مزدلفة وأدرك الناس في صلاة الفجر، هل تم حجه؟ عند من؟ تم حجه. هل بات مزدلفة؟ هل بات مزدلفة الآن؟ ما بات، جاء الفجر. فإذا هذا يدل على الوجوب، أنه يستثنى منه المعذور ويستثنى منه المتأخر، أهم شيء أن يصلي الفجر بمزدلفة، أما المتعمد فلا يجوز له ذلك. وهذا هو الصحيح الذي رجحه الباز والعثيمين والشنقيطي وجماعة من أهل العلم. القول الثالث أن المبيت بمزدلفة سنة لا ركن ولا واجب، وهذا وجه أو قول عند الشافعية وعزاه ابن حجر لعطاء والأوزاعي، وهذا القول مرجوح، فإن الأوامر تدل على الوجوب والترخيص يدل على عدم الركنية. وعلى كل فإنه يجب على الحاج أن يتحرى ولا يرضى أن يساق كما تساق الغنم، فإن بعض الناس ما يبالي، يصل الباص في مزدلفة قال زحام زحام، قالوا كيف؟ قال نمشي، فيمر مرور ويمشي ويبيت في منى ويترك المبيت مزدلفة، وهذا لا يجوز. إذا كنت مضطرا ورأيت أن الباص إن كنت راكبا أنه سيمشي انزل من الباص، ما يضرك، انزل واجلس مع الناس حتى ساعتين ارتاح في مزدلفة وبعد ذلك امشي مع الحجاج. فإن كنت ممن عنده كبير سن أو عنده نساء فلا ترضى أن تخرج من مزدلفة إلا بعد منتصف الليل، هذا قد رخص فيه، ينتظر الباص وهو فوق الباص كما يصنع كثير من الحجاج. فإذا جاءت الساعة الواحدة كما في حديث أسماء عند غياب القمر يتحركون لا بأس، الذين عندهم نساء أو أمراض أو كبار سن. وإنك لتعجب من كثير من الحجاج، يكون الباص فيه 5 عوائل 4 عوائل 3 عوائل فيمشي فيه نص الركاب، ما لكم؟ قالوا نحن مع الضعفة ولا علاقة لهم بالنساء، يكون هذا مع عائلة وهذا ما عنده شيء، لكن يريد التسهيل ولا يبالي بحجه إذا فسد. وينبغي للحاج أن يتحرى لأنه يتعب ويبذل مالا ويسافر، والمهم يعني ما يصل إلى هذه العبادة إلا بمشقة، مشقة مالية ومشقة بدنية، وربما يمرض ويموت ثم لا يبالي بهذه العبادة، يؤديها كيف ما كانت، هذا من أخطاء الحجاج. قال ثم يدفع، لا طيب، قال ويقف به إلى قبل طلوع الشمس، الحديث عمر في البخاري، بعد أن تنتهي من صلاة الفجر إن تيسر لك الدعاء عند المشعر وإلا دعوت في المكان الذي أنت فيه، كان الرسول يطير الدعاء. طيب متى تتحرك من مزدلفة؟ قبل طلوع الشمس، لكن بعد أن تدعو ليس بعد الصلاة مباشرة، فالذين ينصرفون بعد الصلاة خالفوا السنة، تدعو ثم تنطلق قبل شروق الشمس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفع قبل شروق الشمس ويخالف المشركين لأنهم كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، وثبير جبل تظهر من فوقه الشمس. فكان المشركون في حجهم لا ينطلقون من مزدلفة إلا بعد شروق الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع قبل شروق الشمس، لكن بعد أن يدعو طويلا. وهذا هو الصحيح أنه يدفع في ذلك الوقت، وهذا قول أبي حنيفة وابن حزم، اختاره شيخ الإسلام والشوكاني وجماعة من أهل العلم. قال: ثم يدفع حتى يأتي بطن محسر. وبطن محسر هو واد، الآن ما في وادي لكنه في المكان المنخفض في الطريق يسرع فيه. جاء في حديث جابر أنه قال: لا يقطع الوادي إلا شدا. وهذا المكان فيه خلاف بين أهل العلم، هل هو المكان الذي حسر فيه الفيل فيل أبرهة أم لا؟ والصحيح أنه ليس هذا المكان، وإنما المكان الذي انحسر فيه الفيل هو المغمس، مكان آخر يقال له المغمس قريب من مكة، أما هذا بعيد. ولكن هذا وادي كان الحجاج من العرب قبل الإسلام إذا وصلوا إلى هذا المكان يقفون، وكانوا يعني ينظمون الأشعار والأبيات في الهجاء والمدح والثناء وذكر أمجاد الآباء والأجداد، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأسرع في هذا المكان. ثم يسلك الطريق الوسطى إلى الجمرة التي عند الشجرة، وهي جمرة العقبة، فيرميها. والطريق الوسطى هي تسمى بطريق المأزمين، ومسجل في اللوحات طريق المأزمين، وإذا ذهب إلى عرفات يذهب من طريق ضب، هذا هو الأفضل. لكن مع زحام الحجاج قد لا تعرف الطريق هذه من هذا، تمشي مع الناس. لكن السنة لمن عرف وهو يمشي على الأقدام أنه في ذهابه إلى عرفة من منى يذهب من طريق ضب، يسمونها طريق ضب، وعند عودته إلى منى يعود من طريق المأزمين. وإذا أعاد من طريق المأزمين فإن هذه الطريق الوسطى التي توصله إلى جمرة العقبة. قال: التي عند الشجرة، وهي جمرة العقبة، فيرميها. وفي حديث جابر رضي الله عنه: ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة، فدعا الله وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها. وهذه الجمرة هي آخر جمرة من جهة مكة، والجمرات في منى التي ترمى هي ثلاث جمرات: الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. الكبرى هي التي تسمى بجمرة العقبة ويقال لها الجمرة الكبرى، وهي تعتبر الحد الفاصل بين مكة ومنى، لأن العزيزية من مكة، فمنى الفاصل بينها وبين حدود مكة هي جمرة العقبة. ولماذا قيل لها جمرة العقبة؟ لأنها كانت ملاصقة لجبل العقبة الذي حصل عنده بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار، ثم إن الجبل هذا أزيل بالكلية، فصارت الجمرة ما عندها جبل الآن، وإلا كان بجانبها جبل. ولهذا فإن الجهة التي هي ملاصقة للجبل للجمرة من الحوض مغلقة لا يرمى منها، لأنه كان جبل فكان الحوض مفتوح من هنا، أما هذه الجهة ففيها جبل فهو كان مغلق، يعني يجعلون له ساتر من الإسمنت حتى لا يرمى فيه. فهذه يسمى جمرة العقبة، وهي الفاصل بين مكة ومنى. ورمي الجمرة، رمي الجمرة يوم النحر واجب عند جماهير أهل العلم، واجب عند جماهير أهل العلم، وهو الذي اختاره الأئمة المعاصرين لحديث بمثل هذا: فرموا وإياكم والغلو، ولفعله عليه الصلاة والسلام، ولقوله: لتأخذوا عني مناسككم. أما ابن الماجشون رحمه الله فيرى أن رمي الجمرة يوم النحر ركن من أركان الحج، وعلى هذا القول تزيد الأركان في الحج، كما أن الذين يقولون البيات المزدلفة ركن تزيد عندهم الأركان، ونحن ما عندنا أركان في الحج إلا قليلة. طيب، وهذا القول نقله ابن حزم عن الزهري وأصحابه، والصحيح أنها واجب. وبعض المالكية يقولون رمي جمرة العقبة السنة، والصحيح أن رميها واجب وليس بسنة، فلا يجوز تركه. وسيأتي بقية تفصيله متى ترمى وإلى متى في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.